الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وشفانا ووقانا وكفانا وسقانا وكسانا وأطعمنا وأكرمنا وعلمنا وكرمنا فالحمد لله مولانا الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة رحمة منه بنا وحنانا نحمده ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم ربنا صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين. أوصيني وإياكم عباد الله وإماء الله بتقوى الله فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. لقد مر بنا أربع نصائح نقدمها للباحثين عن الزوج أو الزوجة وترتبط كما أذكر دائما به نصيحة أن تقدم هذه النصائح لمن نعرفهم من الباحثين عن الزوج أو الزوجة. هذه النصائح الأربع هن في مقدمتها الصلاة أن يكون أول معيار الصلاة فنطرح من أنظارنا أو يطرح الباحث عن الزوج أو الزوجة من نظره كل الذين ليسوا من المصلين كل الذين ليس من المقيمين الصلاة والمقصود الصلوات الخمس ولا يكفي في ذلك أن يكون ذلك الشخص ممن يأتي إلى صلاة الجمعة ويترك الصلاة سائر الأسبوع. والنصيحة الثانية أن يجعل الباحث عن الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة نفسه مناسبا قبل أن يبحث عن الزوج المناسب، أن يجعل نفسه مناسبا وصالحا لأن يتزوج ويتزوج قبل أن يطلب هذا الشرط في الآخر. والنصيحة الثالثة أن لا يتوقع أحد منهم أن يجد إنسانا لا عيب فيه، فلا يخلو أحد من عيوب. والنصيحة الرابعة أن لا يغلو في اعتبار المظهر، أن لا يغلو في اعتبار المظهر وأن لا يكون مظهريا مع أنه لا ينكر أحد أن المظهر يظهر أي يلعب دورا بمقتضى طبيعة الإنسان. وهذه النقطة لا أريد أن يساء فهمي فيها، فإنه ليس من المحرم أن تعتبر المظهر، ليس بمحرم وليس بمنهي عنه أن تطلب الجمال أو تطلب الحسن، لكن إذا أعطيت هذا المعيار وزنا أكبر مما يستحق فإن ذلك يشكل خطرا على حياتك الزوجية، على نجاح مشروع الزواج. لماذا؟ لأنه أولا إذا توفر في الآخر هذا الشرط، شرط الجمال، وكان ذا جمال فائق أو كانت ذا جمال فائق، فإن هذا قد يغطي كل ما فيه مما يجعله غير صالح للزواج أو غير صالح لأن تتزوجه، غير صالحة لأن تتزوجها. لأن الإنسان إذا وجد الجمال الفائق فإنه سوف يفسر كل المساوئ التي في هذا الإنسان لصالح هذا الإنسان تفسيرا مجملا، تفسيرا يعني سيتحول كل شيء في نظره، كل سوء وكل فسق أو كل نقصان في الخلق يتحول إلى جمال أيضا، لأنه يكون في تلك اللحظة متأثرا بهذا المظهر، لأن للجمال المظهري نورا زائفا يغطي أخلاق هذا الإنسان، سواء أكانت أخلاقا حميدة أم كانت أخلاقا ذميمة. فلعله أو لعلها إنسان ذو خلق سيء لا يمكن التعايش معه، لكن قبل الزواج إذا رأى هذا الجمال فإنه سوف يغض بصره عن هذه المساوئ، عن هذه المخاطر، ويفسرها تفسيرا معميا، يعمى بهذا النور الزائف عما يجب أن ينظر إليه في الحقيقة. ووجب أن يفرق بين أمرين، هناك الجمال الذي يجب أن لا تضعه بوزن أكبر مما يستحقه في الميزان، وهناك شيء آخر يتعلق بالمظهر، نعم هذا وجب أن تضعه في الميزان، وهو أن يكون ممن تقبله نفسك أن تتعايش معه، ممن تقبل نفسك من حيث طبيعتها وتطيق أن تعيش معه، هذا شيء آخر وجب أن يوضع في الميزان. فقد يكون الإنسان حقا ذا خلق حسن للغاية، لكن طبيعتك أو طبيعتك لا تسمح لك بأن تتعايش معه، بما أن هذا المظهر ليس مناسبا لطبيعتك أنت أو طبيعتك أنت، قد يكون مناسبا لغيرك. وهكذا خلق الله عز وجل الناس سنة إلهية، كل إنسان حسب طبيعته. السلبية الثانية، إذا غلوت في اعتبار المظهر، هو أنك لن تستطيع أن تكون على وضوح من نفسك هل تحب هذا الإنسان لله أم تحبه لمجرد المظهر، هل تحبه على أساس فان زائل أم تحبه على أساس باق يبقى إلى يوم القيامة، حيث يكون الناس بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين، حيث يكون الأخلاء بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين. ولذلك إذا كان الآخر ذا جمال فائق لن تكون على وضوح هل أنت محب له لمجرد هذا المظهر أم لكونه دينا مؤمنا أو كونها دينة مؤمنة. إذن فهذا هو جانب الخلق، هناك شيء هو أهم بكثير من الخلق ألا وهو الخلق، فإذا كان الخلق صورة الإنسان المظهرية الظاهرة، فالخلق صورة الإنسان الباطنة. وهذا هو الشق الثاني من المعايير المهمة جدا، فإننا أو الباحثين عن الزوجة والزوجة منصوحون بأن يطلبوا خصلتين اثنتين، أن يطلبوا خصلتين اثنتين ألا وهما الخلق والدين. ولذلك يستشهد العلماء كثيرا بحديث على ضعف إسناده لأنه صحيح المعنى، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذا الحديث قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه أو دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى، ولذلك كثيرا ما يستشهد به العلماء. والآن يبقى التحدي، كيف نعرف في الإنسان الخلق المناسب والحسن؟ وهذا تحدي حقيقي، فإنه ليس بسهل بالمرة، وهو مما نتصدى إليه إن شاء الله بعد قليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا تحدي حقيقي، فإن الخلق إذا كان شيئا باطنا فمن الصعب أن تحكم على إنسان أحسن الخلق هو أم لا. فالسلوك الظاهر مع أن أصله في الخلق، أو بتعبير آخر الخلق مع أنه ينتج السلوك الطيب، فإنه لا يمكنك رغم ذلك أن تستدل بالسلوك الطيب استدلالا قطعيا على وجود الخلق الحسن، لأن الإنسان ذا الخلق الذميم، ذا الخلق القبيح، قد يجتهد ويحرص أن يسلك سلوكا طيبا على غير أساس الخلق، بل لقصد يقصده، لأنه يحاول أن يظهر بخير صورة يمكن أن يظهر بها، يتصنع ويتظاهر، هذا ممكن، لا سيما قبل الزواج إذا أقبل عليك رجل فإنه سوف يحاول أن يقدم عنه لك أحسن صورة ممكنة، مع أن هذه الصورة ربما لا توافق ما في باطنه من الخلق. وكذلك يمكن أن يصدر نفس الشيء عن المرأة، لا سيما هذه الفترة قبل الزواج، قبل عقد الزواج، يحاول أن يظهر فيها الإنسان على خير صورة ممكنة، مع أنها ربما ليست هي صورته الحقيقية. ولذلك من الصعب جدا أن تحكم على الإنسان الآخر على خلق حسن هو أم لا. فماذا نفعل ها هنا؟ لا سيما وأن الإنسان أقل ما يكون عقلانية في تلك الفترة قبل عقد الزواج، في مسائل المحبة والعشق إلى آخره، هنا يكون الإنسان أضعف ما يكون عقلا. هنا يكون الإنسان سواء، لا سيما الرجل، قال بعض الناس بأن المرأة في هذه الفترة أعقل من الرجل، لأنها تطلب في الرجل هذه الشروط التي هي أنسب للعقل، بأن يكون قويا وذا مال يستطيع أن ينفق عليها إلى آخره. أما الرجل فإذا رأى الجمال نسي كل شيء. إذن فهذه الفترة يكون فيها الرجل أقل ما يكون عقلا، ولذلك لا يستطيع إلا من رحم ربك، طبعا لا يستطيع أن يحكم حكما صائبا على ذلك الإنسان الآخر أخلقه خلق أصيل أم لا، أخلقه خلق كما هو المطلوب على أساس كتاب الله وسنة رسوله أم لا. هل هو حقا من الصابرين أو هي حقا من الصابرات؟ هل هو حقا من المتواضعين وهي حقا من المتواضعات؟ هل هو حقا من المتوكلين وهي حقا من المتوكلات؟ إلى آخره، إلى آخر الأخلاق. لا يحط من الأخلاق التي هي من أخلاق المؤمن والمؤمنة. فماذا يفعل الإنسان إذا كان ضعيف الحكم على هذه الأمور؟ إذن لا يبقى إلا شيء واحد، أو نقول لا يبقى إلا شيئان اثنان، أسبق أحدهما وأخر الآخر، لا لأن الآخر أقل أهمية وإنما لأنه أكثر مناسبة مع مجرى الخطب. تقدم الإخوة ومنوا الفراغات، جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يحكم وحده؟ يبقى شيء واحد قبل ذلك الشيء الثاني، وهو أن يستشير غيره، وهو أن يطلب حكم الآخرين، وهو أن يسأل من يثق بحكمه، أن ينظر من يعرف هذا الشخص، من يعرف هذه المرأة، والمرأة تنظر من يعرف هذا الرجل، وتسأل ما دينه، ما خلقه، إلى آخره، وتطلب النصيحة كذلك، تطلب ماذا ترى أنت، ماذا ترين أنت، إلى آخر ذلك. فلا يحكم وحده وهي لا تحكم وحدها، بل تستشير ويستشير. وهذا من السنة النبوية، أن يستشير الإنسان في كل الأمور المهمة التي يستطيع أن يستشير فيها. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، فما بالك بنا نحن. ومن النماذج، من نماذج الاستشارة في مسألة الزواج في السنة النبوية، ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، تحدثنا: خطبني أبو جهم ومعاوية ابن أبي سفيان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية ابن أبي سفيان فصعلوك لا مال له. وهذا الحديث مهم في جانب آخر، وهو أنه مع أنه من المقرر في شرع الله أن الغيبة مذمومة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، وإن كان فيه ما أقول فيه حقا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة قائلا في كتابه العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن هناك استثناء، ومن الاستثناءات هذا الموضع وهذا الموطن، وهو أنه إذا طلب أحد منك النصيحة في مسألة الزواج في فلان أو فلانة، فهنا يمكنك أن تقول فيه الحق فيما يتعلق بالزواج فقط، فيما يهم أمر الزواج فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا يحتمل تفسيرين: إما أنه كثير السفر لا يكون قليلا مع امرأته فيكون حظها منه قليلا، أو أنه إنسان ضراب للنساء، قد يكون أيضا. وأما معاوية بن أبي سفيان فكان أنا ذاك ما زال فقيرا، قال صعلوك لا مال له، هذا سوف تصعب نفقته عليك. هنا إذن يباح أن تقول في ذلك الشخص الحق ما لم تتجاوز هذا إلى الأمور التي لا تتعلق بالزواج، بل انظر كيف تنصح هذه المرأة أو هذا الشاب فيما يخص ذلك الإنسان الآخر حتى يكون زواجه أو زواجها ناجحا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن انكحي أسامة بن الزيد. قالت: فكرهته. قال انكحي أسامة، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. إذن أن يتشاور الإنسان مع غيره من المسلمين الذين يثق بهم والذين لهم خبرة وعقل متين، هذا أمر لا بد منه إذا أراد الإنسان أن يحكم على خلق الآخر أخلق أصيل هو أم لا. إلى هذا الحد إن شاء الله. قلت في الخطبة الأخيرة بأن النصف الثاني يأتي اليوم، وفي الحقيقة كان الأحرى أن أقول بأنه مضى الثلث، واليوم الثلث الثاني، والثلث الثالث من النصائح سوف يأتي بإذن الله في الخطبة المقبلة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من خير أمته. اللهم أورثنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب انصر المظلومين على الظالمين، اللهم يا رب كف أيدي الظالمين على المظلومين، على كل من كان مظلوما، ولا تجعل أحدا منا ظالما ولا مظلوما ولا شقيا ولا محروما ولا ذليلا ولا مذموما. اللهم يا رب، اللهم يا رب اكشف عن الأبرياء كروبهم، وأطفئ بين المسلمين حروبهم، ووحد على الحق والدين قلوبهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم اهدنا ونساءنا وأولادنا. اللهم يا رب كل مولود ومولودة أنبته نباتا حسنا، روحا وبدنا، وعلما وعملا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله ورضى الله اللهم عنهم أجمعين. وإلى الصلاة يرحمكم الله.